وجل.
بسم الله بإذن الله. دي استبعنا يبتلون. أنا شايف إن مهمة الطلبة بتقل وأتمنى إن شاء الله عز وجل تصبروا لغاية ما تخلصوا عشان تستفيدوا إن شاء الله. لسه على رمضان كان محاضرة
مين
كمان؟ طيب لا رمضان أجازة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحاضرة نستكمل فيها مسألة العلوم وكيف نجمع بين النصوص التي تدل على علوم الله على خلقه، وأيضا معية الله لشيء الخلائق. ونحن علمنا في المحاضرة الماضية لما تحدثنا على النصوص اللي وردت في كون الله على العرش وفي كون الله عز وجل في السماء، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى مع كل الخلائق هو قريب منا وأقرب إلينا من حبل الوريد. هذه النصوص لا تعارض بينها انطلاقا من الفهم الذي تعلمناه أن العقل الصريح لا يتعارض مع إيه؟ مع النقل الصريح، وهذه كلها آيات قرآنية. فمن ظن فيها التعارض فنتأكد تماما أن العيب في عقله وليس في كتاب ربه. إذن لو ظن أحد أن هذه النصوص متعارضة، أنا كرجل مسلم فاهم العقيدة كويس أقول هذا الشخص ينقصه أن يتعلم اعتقاد الشخص. ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلموا لجميع النصوص وردوا العيب إلى أفهامه وقدموا كلام ربهم على عقولهم، لأن هذه النصوص ليس بينها أي تعارض على الإطلاق، ليس بينها أي متعارض يذكر على الإطلاق، لأن الله عز وجل على عرشه وهو في السماء على اعتبار من العرش أعلى سماء، وهو من فوق العرش يراقب جميع الخلق، ومعيته معية عامة مقتضاها الربوبية والخلق والتقدير والسمع والبصر والتدبير وسائر ما أخبر الله تبارك وتعالى من آثار أوصافه التي تمتد إلى جميع الكائنات. وهو سبحانه وتعالى أيضا إله يعبد في السماء وفي الأرض، هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض، إن كان في آلهة باطلة تعبد لكنها معبودات باطلة، أما المعبود بحق فهو رب العزة والجلال. فليس هناك أي تعارض يذكر بين آيات القرآن في قضية العلو الفوقي على الإطلاق، بل الإنسان لما يكون فيها على تسليم التسليم لخبر الله تبارك وتعالى والتصديق بما أخبر عن نفسه بيكون أصوب الناس وأفضل الناس وأدق الناس متابعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد من الصحابة كان يضرب آية بآية أو يقول لا يدي متعارض لا يدي، أبدا. هم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الفقهية، لكن باب الصفات الخبرية مفيش ولا واحد منهم قال ازاي يكون في السماء، بل لو كان في السماء يبقى محسوب، ولو كان على العرش يبقى محمود. وهذه عقيدة، إن سلمت في قلبك هذه العقيدة ستسلم سائر أمور الحياة، لأن تعظيم الله تبارك وتعالى يقتضي ويتطلب أن تصدقه في خبره، وأن تقدم وصفه لنفسه على وصف غيره له، بحقيقة لا تحتاج إلى كلام كثير. ولذلك احنا نحاول في هذه المحاضرة نرى نماذج من كلام السلف الصالح، ونرى ونحاول احنا بقى ده دورنا في المحاضرة ان احنا ننتقي فهم الصحابة لهذه المسألة. يعني نشوف مثلا هل كان عمر بن الخطاب او عبد الله بن عباس او ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم يعتقدون بعلو الفوقية، ان الله فوق سبع سماوات فوق عرشه؟ يعني بنقول ان عمر بيعتقد ان ربنا فوق العرش، فما فيش واحد يقول لك لا، بعقيدة التشبيه، والعقيدة الواحد يخشى أن يدين لله بها. أولا نطق بها القرآن، ونطقت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا نتخير المواقف أو النقاط اللي الصحابة بيفهم فيها هذا الكلام. كما أبين أيضا إن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. لا نقول عقيدة الأشعرية أتباع الأشعري من المتكلمين، ولكن نقول عقيدة مين؟ عقيدة أبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري دان لله بما كان عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد محمد، وايضا قال بموجب النصوص من التصديق الاخبار وتنفيذ الاوامر، وده واضح في كتاب الابان. لكن ان يقال ان عقيده اهل السنه والجماعه هي عقيده الاشعريه المتكلمين المنتشره في البلاد الاسلاميه، والتي تدرس في اغلب المؤسسات العلميه في العالم الاسلامي وعلى راسهم الازهر الشريف، نقول لا، مصطلح أهل السنة عندهم يختلف عن مصطلح أهل السنة عندنا. أهل السنة مصطلح يطلق على الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين وما كان عليه في العقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري. أما الرازي والجويني والشهرستاني وغير ذلك من العلماء وما كان عليه صاحب دوارة التوحيد المنتشرة في البلاد الإسلامية وغير ذلك ممن يقولون بأن هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، نقول لا، هذه العقيدة لا نعرفها، وليست مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدليل واضح. يعني سنبدأ بذكر الأول كلام الأشعري عشان نبين هذا الحقيقة، يعني في كثير من إخواننا إما درسوا في الأزهر أو درسوا في دار العلوم، وتكاد تكون كلية دار العلوم مع كليات الشرعية اللي موجودة في الأزهر في أصول الدين أو الدعوة أو ما شابه ذلك، بيتبنوا قضية المذهب، يعني دي من أرقى الكليات اللي موجودة في العالم، مش بس يعني سواء كان في الأزهر أو في دار العلوم، اللي موجودة ولها ثقل في العالم، بيتبنوا هذا المذهب على إنه مذهب صحيح، اللي هو مذهب المتكلمين، مذهب السلف. والغريب في الامر ان انت لما تحتج بكلام الاشعري اللي حنتلو عليكم بعضه، يقول لك لا، الاشعري الكلام اللي ذكره احنا بنشكك في نسبه كلام او هذا الكلام الى ابي الحسن الاشعري زي كتاب الابانه عن اصول الديانه، مع ان كتاب الابانه عن اصول الديانه يكاد يجمع العلماء على انه صريح النسبه الى ابي الحسن الاشعري، ومذكور في اغلب الكتب على ان اللي كتب هذا الكتاب في اخر حياته هو ابو الحسن الاشعري. فهم يقولون في الاستواء استولى. يعني على سبيل المثال خلينا ابدا الاول مثلا بكلام فضيله الشيخ رحمه الله طه عبد الله عطيه. اسمعوا يا اخواننا هذا الكلام، وطبعا انتم عارفين الشيخ طه عبد الله عطيه رحمه الله كان له كتاب مشهور في وقت من الاوقات من حوالي 20 سنة اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على به على الله، فاكرينه ولا نسيتوه؟ الكتاب ده يعني جاي للشباب دلوقتي مش فاكرينه، لكن ده كان في وقت من الاوقات هو رقم واحد في المبيعات وفي الكتب وكده يعني، وسهل وبسيط. سلسله حق الله العباد وحق العباد على الله. فلما جه يتكلم على باب الاعتقاد نقل عقيده الشيخ السبكي مؤسس الجمعيه الشرعيه اللي احنا في فرع من فروعها، لاحظوا هذا في الفتاوى الامينيه. فالمهم نقلوا هم ايضا عن مين؟ عن فخر الدين الرازي من كتابه اساس التقديس. وكتاب اساس التقديس كتاب اشعري خالص، مع ان احنا بنلاحظ ان الاشعري قبل ان يموت عاد الى مذهب ايه؟ السلف الصالح، لما قال نهايه اقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله، الى ان شرح بانه يدين لله بما ورد في كتابه وفي سنه رسوله من تصديق خبره وتنفيذ امره ومات على ذلك. هم يقولوا لا ما تابش. والله انتوا شانكم، احنا اللي نقول ده اللي ثابت عنه واللي نقلوا عنه شيخ الاسلام ابن تيميه انه رجع في اخر حياته. لكن هم اصروا على ان عقيده المتكلمين هي العقيده الحق، وان دي عقيده اهل السنه والجماعه. وعلى فكره ده ما زال حتى الان منتشره في اغلب فروع الجمعيه الشرعيه. واغلب علماء الجمعيه على هذه العقيده. وهنقول الكلام ده على اساس احنا بنصحح ولازم نواجه الحقيقه. يعني ما بنقولش الكلام ده تجريحا في احد او ما شابه ذلك، لا، هم اخوه درسوا في الازهر فقالوا بهذا. ان اغلب اللي بيميز الجمعيه الشرعيه ان اغلب دعاتها من اصحاب الرسائل العلميه وحمله الدكتوراه، يعني لهم ثقل علمي ولهم باع كبير في الدعوه. فلو ان العقيده درست على منهج اهل السنه والجماعه الحقيقي اللي هو منهج ابي الحسن الاشعري المبني على تصديق خبر الله وتنفيذ امره وتقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، صدقوني هتبقى اقوى مؤسسه في العالم هي الجماعه الشرعيه دي. لكن نظرا لان العقيده اللي بتدرس بيتبنوا فيها اثبات 7 صفات الخبريه اللي اسمها ايه المعنويه، وتاويل الصفات الخبريه يقول لك هو ده المذهب الحق، والقواطع العقليه تقدم على النصوص الظنيه، وكلام لا يودي ولا يجيب، اخد بالك ازاي؟ هو ده اللي بيدافعوا عنه، هو ده اللي بيدرس حتى الان في 40 معهد لاعداد الدعاه في الجمعيه الشرعيه. أنا كنت بدرس كتاب منهم، كتاب اللي هو العقائد الإسلامية بتاع الشيخ سيد تابي رحمه الله، وأنا ضربت لكم مثل وبينت لكم هذا الأمر في أحد المحاضرات. إحنا بنقول دلوقتي يا إخوانا الأمور تحتاج إلى تصويب، إلى أن يتنبه إخواننا إلى هذه، ولا تأخذهم العزة بالاسم لك إزاي هنغير وإزاي، ما عادش ينفع الكلام ده. إحنا في عصر دلوقتي صلاح الأمة وعزة الأمة سيعود من خلال العودة إلى الكتاب والسنة، سواء في باب الأسماء أو في باب الصفات أو في باب الأخبار أو في باب الأوامر والتكليفات. كده نلم الناس واجتمعوا، ولن يجتمعوا بغير هذا. ما فيش واحد يقول لك لا نداوي على الجرح ونسكت، لا، او واحد يقول خلينا في العلم يا شيخ، هو ده العلم، احنا بنعالج بيه واقع، وهنتعلم العلم عشان ايه؟ نتعلم العلم عشان نعالج به الواقع اللي احنا فيه اللي فينا. اخويا اللي جنبي دي كان على المذهب الاشعري، انا انصحه، بقول له يا اخي الله يكرمك، خلي عقيدتنا عقيده بسيطه. ربنا اخبرنا عن نفسه فنصدقه. امرنا بامر فننفذه. وندعو الناس الى ذلك. وخلاص نجتمع على هذه الحقيقه، وعامة الناس هيقبلوا منك هذا. لكن لن يقبلوا منك يقول لك لا، قال الشافعي وقال احمد وقال ابو حنيفه. طب ما الدليل؟ يقول لك والله المساله فيها 3 اقوال واللي يعجبك خده. يبقى إذن أنت رديت المثل إلى أهواء الناس وليس إلى شرع الله عز وجل. صحيح إن ممكن يكون كل واحد له رأي في المسألة، لكن أنت بتدور على إيه؟ إحنا دورنا كله ودور أهل العلم إنهم يرجعوا الناس إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. فأين خبر الله لنصدقه؟ وأين أمر الله لننفذه؟ يبقى دور الدعاء إن هم يردوا الناس إلى الكتاب والسنة في هذا الباب. وكل ما تحدثنا فيه ودعونا الناس إليه في باب الأسماء الحسنى بالذات مبني على هذا، وهو ده اللي هيبقى. صحيح هتاخد فترة، ماشي مفيش مشكلة ولا حاجة، لكن اللي هيرجع ان كل الناس هتقول لك هات لي الاسم كتاب الله وسنة رسوله. اما ما سوى ذلك فكل ده اضرب بيه عبد الحق وانت مطمن، واحنا مطمنين الكلام ده هيكون ان شاء الله عز وجل في وقت الاوقات. كذا الحال بالنسبه لباب الصفات، فالعقيده تحتاج الى كلام مباشر. والشيخ عبد الله بيقول ايه؟ والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه. في المتشابه هم قصدهم بالمتشابه ايه؟ ها؟ ردوا. انا بقصدش هنا معنى ولا كيفيه، انا قصدت انه ما يقولوا كلمه متشابه يقصدوا نصوص الصفات بيسموها متشابه. هي عندهم متشابه باعتبار المعنى ولا الكيف؟ المعنى. هم اصلا ما بيدوش كيف، ان هم لا يؤمن بوجود الصفه اصلا. يقول لك لا بيدلك على معاني مش حقائق. فقولوا ان هي نصوص متشابه. طيب اسمع المتشابه دي، حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص فيسمي مذهب المتكلمين مذهب التوحيد الايه؟ الخالص، على اساس تسميه الشيخ السبكي للعقيده بالدين الايه؟ الخالص. يعني الدين الخالص ده ان انت ما تثبتش وصف ربنا سبحانه وتعالى بل تؤوله، لانك لو اثبتت شبهت. شوفوا الفرق. فحسبي ان اسوق اليك هذا السؤال. قال السائل: ناقشنا شخص في مكان الله سبحانه وتعالى ونحن نعتقد ان الله تعالى ليس له مكان. ونحن نعتقد ان الله ليس له ايه؟ مكان. امبارح احد الاخوه هو درعمي كريم دربلوم فحضر محاضرة امبارح، كان مين؟ الأحد، لا أول امبارح في منطقة كده جنب ميت غمر، كنا في محاضرة هناك. فالمهم الأخ حضر المحاضرة سمع قشور، هو ما سمعش عن باب الصفات اللي درسه. فبيقول لي: لا يا شيخ دلوقتي موضوع المكان ده حيز ومتحيز، وقعد يقول لي. قلت له: يا اخي دلوقتي بالراحه كده، انا كلمته بالراحه خالص زي ما كلمته في المره اللي فاتت. كنا قاعدين بعد الكلام ده بعد الدرس وقاعدين متعشل، فكنا حوالي 8 أو 9 انفار موجودين في قلب غرفه صغيره كده. قلت له: تعالى تقول مكان ومكان. الجانب الغيبي والمكان اللي يخص الجانب الغيبي ده ما يعرفش كيفيه، انما المكان المحسوس ده انت ساعة ما تذكر كلمة أين أو استواء على العرش يقول لك ربنا كبير فازاي يحد العرش؟ ومن قال لك إن العرش يحد؟ أنت متخيل على طول ساعة ما تسمع الاستواء على العرش إن واحد جالس على كرسي، فذهنك هو اللي أخطأ استصور صورة مخلوق عند ذكر الخالق وذكر أوصافه. فأنا قاعد بقول له بالراحة كده: طب خليك معايا، إحنا عددنا اللي 9 تعال نعد اللي موجودين. اللي موجودين كام؟ 9. قلت له: لا 9 ايه؟ كل واحد معاه ملكين؟ ها؟ احسب بقى. وكل واحد معاه حفظه يبقى 10؟ عد بقى. ها؟ وعدد الشياطين القرين والملك؟ عد كمان. بقى بالله عليك الاوضه دي بتستوعب العدد ده كله؟ قال لي: لا دي حاجه ثانيه خالص. قلت له: يعني سبحان الله. قال لي: يعني دلوقتي انا دلوقتي وانت اقدر اقول احنا متحيزين. انت قاعد شمال الغرفه، شرق الغرفه، غرب الغرفه، واحد قاعد فوق في الدور الثاني، ماشي الكلام ده معقول. انما هتقول على الملائكه اللي بيعدوا من جدار وبيتحركوا الامور دي ما تحبهمش ولا زمان ولا مكان يقدر ان هو في مقاييسنا احنا يطبق عليهم. فالاخ صراحه اتهز كده وقف. فبدا يفوق اللي عرفني بدا يفوق ايه وانا بركب العربيه وماشي ما سابنيش. فقال لي يعني معنى كده نقول ان ربنا على العرش زي ما اخبر. ساعة ما قالها بشكل فعلا زي ما انت قلته كده قلت مش هتلاقي اكتر من كده. لكن الاشكاليه اللي انت ساعة ما تسمع وصف الرب العزة والجلال تتخيل مخلوق على طول. ده اسمه قياس التمثيل والشمول. ونصحناه بدورة اصول العقيدة اللي تدرسوها ديت وادينا له تقريبا الموسوعات للاخوة بحيث ان هم ايه ينقلوها اللي هي المحاضرات ويسمعوها وان شاء الله يكون خير. لكن هو شوف يعني واحد استاذ ده هو كبير في السن متخرج بقاله 12 سنة فسبحان الله يعني تفاجأ بمثل هذا. المهم يقول ونحن نعتقد ان الله ليس له مكان فأبى الا ان الله في السماء مستدلا بحديث الجارية. فنرجو التفضل بشرح هذا الحديث وهل يجوز الاخذ بظاهره وحاشا ان نعتقد ذلك. الشيء اللي بيقول الكلام ده نوجهه لمين؟ للشيخ السبكي. وبس الشيخ عبد الله عبد الناقل كلام الشيخ السبكي. وجواب ذلك ان سلف الامه وخلفها اتفقوا على ان الايات والاحاديث المتشابهه مصروفه عن ظاهرها. هل السلف قالوا بان النصوص مصروفه عن ظاهرها؟ عايزين نطبق القواعد. قالوا هي على ايه؟ على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها؟ اسمع على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها؟ على ظاهرها لان الظاهر عندي نحن يخص الحق لكن الظاهر عندهم انشاء ومصروف عن ظاهرها. لان لما تخيل انسان قال لا مش ممكن تكون بصفات الرحمن لان ربنا ليس كمثله ايه شيء. يعني هو نفى الصفات بحجة ان ربنا ليس كمثله شيء. يبقى عكس منهج التوحيد تماما. ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو ربنا سبحانه وتعالى لا سمع ولا بصر لانه ليس كمثله شيء. تقول لك يبقى نحاول نوفق بين السلف والخلف. مش ممكن هيتوفق بينهم ابدا. التوفيق بينهم ان الخلف يلف المعادلة بدل ما يقدم العقل على النقل يقدم النقل على الايه العقل. انما واحد وشه شمال والتاني عكسه في 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 الجنوب ده طالع كده وطالع كده وتقول لي تعالى نتفق مع بعض. كل ما تقربهم هيبتعد يحصل قفلة والشكل تاني. ولذلك ما فيش في باب الصفات هم ليه بيخافوا يتكلموا في الصفات؟ لان اللي بيتكلم في باب الصفات دور السلف في اقناع المخالف. فان كان الشيخ متمكن او الشخص متمكن على في اقناع المخالف وبيان الحجه وان هو لو خالف يبقى هو في نفسه تيجي تبص تلاقي الموضوع يقول لك ما تتكلمش فيه ولا تفير. ليه؟ لو حاولنا نقرب ونقول لك تعالى نطبطب كل واحد يلا شويه من هنا وشويه من هنا والحكايه تمشي لن يحدث اتفاق ابدا. دين الله زي ما بقول لك اهو ارد على طول لمبدا تصديق الخبر وتنفيذ الامر. صدق خبر الله وما تتعبش نفسك. قول ان هو على عرش وخلاص مش طيب. يعني ربنا على عرش ولا مش على عرش؟ على عرش. هو ما يقدرش يقول لك على عرش. ليه؟ لانه متخيل كده اهو يقول لك مصروف عن ظاهر. ابدا هي على ظاهر. غير ان السلف فوضوا علم المراد منها الى الله تعالى. هل فوضوا علم المراد الى الله؟ الكيفيه الغيبيه. اما علم المعنى فهو معلوم محكم واضح ان الله اراد استواءه هو ما رايناه وما راينا له مثيلا. وقالوا ان الوقف على قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله. السلف يقول وما يعلم تاويله الا الله على ان المعنى غير معلوم على حسب الدعاء. لا هم يقول وما يعلم تاويله الا الله اللي هي المعنى ولا الكيفيه؟ لكن المعنى معلومه. المعنى معلوم، نعم معاني معلومة. وأما الخلف فأولوها وحملوها على معاني معقولة مقبولة، فبينوا المراد منها وقالوا إن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم بقى، يعني السلف هنا الخلف هم الراسخون في العلم، والسلف هم الناس البسطاء الغلابة اللي يقولوا بس وما يعلم تأويله إلا الله على حسب كلامه. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره ويفوضون علم المراد منه الله تعالى، والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره والمراد من استوى استولى. الشيخ بيقول استوى ايه؟ استولى. يبقى خلي بالك هو قصده ايه؟ يقول لك ان السلف والخلف اتفقوا في صرف النص عن ظاهره، لك السلف مصروف عن ظاهره والخلف بيقولوا برضو ايه مصروف عن ظاهره، يبقى تأويل في الجملة هو ان الكل يقول لا ليست على ظاهره. ولما تيجي تقول ايه هو الظاهر، طبعا احنا دلوقتي عرفنا الظاهر في حق الله يختلف عن الظاهر في حق البشر، وان اللفظ عند التجرد غير اللفظ عند الاضافه للمخلوق غير اللفظ عند الايه اضافه للخالق. واظن فاكرين كويس لما قلت لكم واحد بيقول ايه كبير ويسكت، وطائر كبير وفيل كبير، وتخصيص الكبر بالطائر وتخصيصها بالفيل الى غير ذلك، لعلكم تتذكروا هذا جيدا، ان اذا اضيف الوصف الى المخلوق فهو على ظاهره في حق مين؟ المخلوق. واذا اضيف الوصف الى الخالق فهو على ظاهره في حق الايه؟ الخالق. وليس كل ما يذكر في حق الخالق اتصور انا المخلوق، والا تبقى فطره منكوشه، فطرة غير سوية على الإطلاق. وهؤلاء والله ليسوا بعقلاء إن كان هذا فهمهم، إن يحملوا أوصاف الحق على أوصاف الخلق. طيب الشيخ طه عبد الله عفيفي يقولون، يقول ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذريع أن الله فقال في السماء هو مصروف عن ظاهره، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود الله ووحدانيته، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله وانفراده بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته وتنفر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. شايفين التأويل؟ يقول لك إيه دلوقتي؟ يقول لك يعني أين الله معناها إيه؟ يقول لك أين الله؟ يعني هل تعظمين الله؟ قالت في السماء. لكن أين؟ أبدا. لك أين من مكان ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان يبقى محصور ومتحيز إلى غير ذلك من هذه الأقوال. هذا كلام واحد كان معاصرا رحمه الله رحمة واسعة، ولا زال هذا الكلام حتى الآن منتشر في كل مكان على أن العقيدة دي عقيدة مقبولة وعقيدة السنة والجماعة. ده كلام بيقولوا ده عقيدة الأشعرية. عقيدة مين؟ معلش انا قرأت الكلام ده عليكم قبل كده زمان بس لازم مرة تانية. الكلام ده بقى لمين؟ لأبي الحسن الأشعري، عشان تسمعوا عقيدة الأشعرية وتسمعوا عقيدة مين؟ أبي الحسن الأشعري. إن قال قائل، كلامه في الإبانة صفحة 105، إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول استقرار. إيه رأيكم في العبارة الأخيرة دي؟ يعني أنتوا كده بفكرتكم النقية اللي تعودت على تصديق خبر الله وتنتجامه تمشوها لأبي الحسن ولا تقولوا لا مش مظبوطة ككاذب؟ انتوا خايفين طبعا تقول ده الحسن الاشعري ونجي نتكلم عنه كده، اهم هو لان الحق واضح. ربنا قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى، فهو بيقول نفسه لا قال الرحمن على العرش استوى، قالش فيها استقرار ولا غير استقرار؟ كلمه استقرار ديت وصف مين؟ المخلوق. بس هو عايز يقول يعني ان استواء الله
غير استواء مين؟ البشر. ما حدش يتكلم في الاستقرار ولا مش استقرار. ربنا على العرش ازاي؟ كلمة نزالة تقول استقرار، هو بينفي كيفية المخلوق عن الخالق، بس احنا بنقول استواء يليق به. ما رأينا وما رأينا له مثيل. إنما كلمة من غير طول استقرار الكلام ده يعني ملوش لازمة. مين اللي قال ملوش لازمة؟ عظيم. أنا ما عايش هدايا أجيبها، الكتاب ده جاي لأني مشكلة جدا. التلج ده عملنا مشكلة يا خلق ده أخي مليها تلج مش عارفين نشرب. خد يا شيخ الله استني استني شيل التلج ده. طيب من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن على العرش استوى. انا بقول لكم ابو الحسن الاشعري يعني واحد بيسال سؤال بيقول ابو الحسن الاشعري هل فعلا مر ثلاث مراحل؟ كان معتزلي بقى تبع الاشعريه او مذهب المتكلمين الاول وبعد كده عاد الى مذهب السلف الصالح. انت لما تيجي تتابع تلاقي واحد نشأ طول عمره في حجر ابي على الجباء بعد وفاة والدي وهو صغير. ابو علي الجباء تزوج والدته وكان زعيم المعتزلة في عصره، وهذا الرجل ظل فترة طويلة يربي ابا الحسن الاشعري على عقيدة مين؟ المعتزلة. واللي ثابت عنه انه صعد على المنبر وخلع ثوب الاعتزال وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا ابو الحسن الاشعري وانا اخلع ثوب المعتزله كما اخلع ثوبي هذا، وعاد الى مذهب السلف. فاللي ثبت عنه لاحظوا معايا فن القضيه كتاب الابان عن اصول الديانه الفه في اخر عمري. فمش ممكن واحد هيبقى عايش عمره على مذهب المعتزله ولما يرجع لمذهب السلف هيرجع ناقد 100%، هيبقى فيه بعض الحاجات البسيطه دي ما تاثرش على منهج الرجل وعلى نيته. يعني مثلا تقول 1% 2% في بعض التعقيدات او المخالفات ما فيش مشكله ولا حاجه. زي كلمه مثلا تلاقي كلمه من غير طول استقرار، ولذلك اللي بيقرا كتاب الابانه يخلي باله ان ممكن يلاقي فقره او كلمه صغيره الكلمه ده هي يعني تحس كده فيها ان مش طبيعه الصحابه مثال من كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتلاقي على طول زي يقول لك من غير طول استقرار قال الرحمن العرش استوى، وقد قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله اليه، وقال يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. خلي بالك كل دي ايات العلو. وقال تعالى حكيا عن فرعون لعنه الله يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى ايه؟ الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله ان الله سبحانه وتعالى فوق السماوات اللي هو فرعون. وقال تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض. شوفوا بقى الكلام صحصح اللي جاي بقى. قل فالسماوات فوق العرش. السماوات فوقها ايه؟ العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال منكم من في السماء. يبقى في السماء عند ابي الحسن الاشعري تعني على الايه؟ على العرش. لانه هذا نص كلام، ويا ريت الشباب اللي بيدرس العقيده معانا يحفظوا الفقره دي. يحفظوها ليه؟ لان اي واحد اشعري او متكلم ساعه ما تقول له يا راجل ده ابو الحسن الاشعري نفسه قال كذا وكذا وكذا وتعد عليه الصفحتين دول بالصبر. ليه؟ لانه ممكن يكون ما سمعش عن كتاب الابانه. فلما تقول له يقول لك ابو الحسن قال الكلام ده؟ بيقول ربنا العرش. بيقول ايه؟ فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال امنتم من في السماء، لانه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو ايه؟ سماء، والعرش اعلى السماوات. وليس اذا قال امنتم من في السماء
يعني جميع السماوات، انه داخل جميع السماوات، وانما اراد العرش الذي هو اعلى السماوات. الا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد ان القمر يملاهن جميعا وانه فيهن جميعا. وراينا المسلمين جميعا يرفعون ايديهم اذا دعوا نحو السماء، لان الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا ان الله عز وجل على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو الايه في العرش كما لا يحكونها اذا دعوا الى العرش. يقول لك اذا كانوا هم بيرفعوا ايدهم في العرش اللي فوق السماوات، رفعوا ايديهم الى من فوق العرش؟ العقيده دي عقيده اهل السنه بحذافيرها، ما عدا كلمه من غير دون استقراء. نفس فهم الصحابة، فهم التابعين، وحنشوفه بعد قليل، لأن عايز أقرر الكلام ده من خلال منهج عملي نشوف فيه فهم الصحابة مباشرة، من غير ما واحد يقول لك لا العقيدة أنتوا جايبينها لنا ديت عقيدة محدثة ولا ابن تيمية اللي مألفها ولا لا، أهي كلام واضح أهو، وده كلام ابن الحسن الأشعري. شوفوا اللي أشد من ذلك كلامه بقى على مين؟ على الأشعرية المعاصرين المتكلمين اللي قالوا إحنا أشعريين. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، بيقولوا ايه؟ بيسميهم ايه؟ معتزلة وجهمية حرورية. ابن تيمية خلي بالكم، اصل الناس بيوقعوا الاخوه اللي ما عندهمش درايه او دراسه في الخطا بكده. يقول لك ابن تيميه قاعد يقول على الاشعريه جهميه، ده دول جهميه اتباع زي ابن صفوان معطله جهميه. ف يقول لك شوف بيتهم اهل السنه والجماعه انهم جهميه، وابن تيمية هو اللي ابتدع الكلام ده. ابو الحسن الاشعري مثلا كان 321 تقريبا، على ما اذكر 321 بالظبط، يعني قبل التيمية بحوالي 3 قرون. خلي بالك، يبقى الكلام ده هو اللي قال ان عقيدة من قال استوى استولى ابو الحسن الاشعري نفسه، واللي بيقول بكده يبقى جهمية اهو. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى انه ايه؟ استولى وملك وقهر. يبقى صاحب الدين الخالص لما يقول استوى استولى نقول عليه ايه؟ نقول رحمه الله وندعو الله له بالرحمة. لكن احنا ما حكمناش ولا جبنا حاجة من عندنا ولا شفهنا ولا خطأنا ابدا، اهو كلامه من حسن الاشعري نفسه. قال قائلون ان معنى قول الله تعالى الرحمن عرش استوى انه استولى وملك وقهر، وان الله تعالى في كل مكان، وجحدوا ان يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال اهل الحق، وذهبوا في الاستواء الى القدرة. سامعين يا اخواننا؟ بيقول استوى ايه؟ استولى وملك وقهر وقدر. دي عقيدة مين؟ ما ترد. اللي بيقول ان هم جهمية مين؟ ابو الحسن الاشعري. يبقى دلوقتي يا اخوانا عيب ان احنا نبقى في القرن 21 ويبقى دعاه كبار واساتذه كبار ويتمسكوا بعقيده الجهميه، يقولوا دي عقيده اهل السنه والجماعه، يقول لك استوى استولى وملك وقهر، وذهبوا في الاستواء الى القدره. ولو كان هذا كما ذكروا، اللي برد عليهم مين؟ ابو الحسن الاشعري. كان لا فرق بين العرش والارض السابعه، لان الله تعالى قادر على كل شيء، والارض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش. الحشوش اللي هو ايه؟ مواضع الغائط، ما كانش فيه حمامات وكلام من ده فخمة ولا بنيوهات ولا، لا كان اللي عايز يتغوط بروح يقعد في الصحراء في جنب كده في حتة وخبط فيشموا المكان ده الحشوش. اخبرك ازاي مواضع الغائط، ولك ما هو استولى على الحشوش واستولى على السماء واستولى على العرش، فايه الفائدة في تخشيش العرش؟ فلو كان الله وعلى كل ما في العالم مستوى على كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستوي على الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الاقذار، لانه قادر على اشياء مستوي عليها. واذا كان قادر على الاشياء كلها لم يجز عند احد من المسلمين ان يقول ان الله تعالى مستوي على الحشوش والاخليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهمت كلامه؟ هل يصح لك تقول ربنا مستوي على العرش ومستوي على دورات المياه؟ مستوي على دورات المياه؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني يقول إذا كان الأمر كذلك لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. وزعمت الجهمية وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان. يبقى اللي يقولك ان ربنا في كل مكان عقيدته عقيده ايه؟ جهميه. قول لي الكلام ده ابو الحسن الاشعري، مش احنا بقى، احنا مش حاجه ولا لنا دعوه باي حاجه، ولا تقول دكتور محمود قال ولا عاد. انا بقرا لكم كلام مين؟ ابو الحسن الاشعري اللي هو امام المذهب. فمن قال لك بخلاف ذلك ما تقولش ان رايه في المساله فيها قولات. ليه؟ باب العقيدة ما ينفعش فيها قولات، باب الأسماء ما فيش فيها قولات. الأسماء توقفية على النص، وطالما ورد النص ما فيش غير تصديق الخبر. صحيح في خلاف على ثبوت النص أو عدم ثبوت النص، إن مثلا واحد يقول لك ده حديث ضعيف ولا حديث صحيح، مش إشكال. لكن لو ثبت النص في القرآن، حد يعرف يقول المسألة فيها قولان؟ اللي يقول فيها قولان زي اللي يقول أفي الله شك يقولوا فيها قولان بالضبط. وده كتبناه في كتاب الرد على الدكتور المسلم الرطوة ده ليش؟ ها؟ أنا ما شفتش حد علق ولا حاجة كده ولا كتب سؤال ما جالكش أسئلة لسه يا شيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز بيقول أنا قرأته كله مبسوط منه أوي. يعني شايفين فيه حجج مشينا نضيفها، ممكن نضيفها في الطبعه الثانيه دي اللون. وصل طالب عنده وصله له ما اعرفش ازاي. ربنا يعينه على الرب كوارث. قل وإيه؟ وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ده كلام أبي الحسن الأشعري. وآه لو شفت بقى الردود بتاعته اللي بيتفنن فيها في إبطال قول الجهمية والمعتزلة والحرورية وقول المتكلمين الأشعريين. هو طبعا ما كانش عارف ان هيبقى طائفة هتيجي في الأمة الإسلامية تمثل أغلبية تزيد على 70 أو 80% الآن وينتسبوا ليه، وهو بريء منه. والرجل صرح انه يدين بعقيدة الإمام محمد، ده هم حتى بسموا عقيدة الحنابلة عقيدة احمد محمد، ده عقيدة المشبهة، ده حنبلي. حنبلي ده معناه في العقيدة انه مشبه على طول. ها؟ طيب الوقت انا بس حبيت اقول لكم الكلام ده على اساس تعالوا بقى نشوف المنهج بتاع الاستدلال. الاستدلال انا عايز ايه؟ يعني كلام كتير كتبوه وانت هنقرا له كلامه كده يعني، لكن لاحظوا معايا هنا في موقف الصحابة والتابعين علشان لما تقرأ النص ازاي تستخرج منه مذهب السلف الصالح. وده اللي احنا بنحاول نطبق القواعد اللي احنا درسناها على مسائل مهمة زي مسألة العلو والفوقية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لسعد بن معاذ شو كده؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. سبعة أرقعة ايه معنى أرقعة؟ اليوم حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يبقى من فوق سبع سماوات معناها ان ربنا سبحانه وتعالى فين؟ على العرش فوق سبع سماوات، يعني حكم جاي من فوق، مش جاي من كل مكان، يعني ازاي جاي من كل مكان الفوق؟ يمين شمال شرق غرب، لا ده هو جاي من فوق. ده حكم سعد بن معاذ في بني قريظه. شوفوا كده يا اخوانا، عمر بن الخطاب لما مر في اناس من اصحابه على امرأة عجوز استوقفته. من ديت؟ خولة بنت ثعلبة. فعمر وقف ووضع يده على منكبيها، مشيك وراء مر حرم عجوز كده يعني، فوقف في شمعله. وزي كبارات الصحابة وقريش واقفين ينتظروه وطول أول. فلما قضت حاجتها هي بتشكي لعمر شكوى رضي الله عنه، فقال رجل: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق من فوق سبع سماوات. عقيلة مين دي؟ لا خصصوا من مين؟ من الصحابة. قال لو عمر كان موجود الوقت وسمعهم بيقولوا استوى استوى لولا ربنا في كل مكان. قل هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات، والله لو استوقفتني الى الليل لوقفت عليها. كلمة وقفت عليها يعني امامها يعني، إلا آت الصلاة ثم أعود لي حتى تقضي حاجتها. إذا كان ربنا سمع شكواها من فوق سبع سماوات، يبقى أنا ما أقدرش أسمع كلامها. يبقى دلوقتي اللي أنا عايز أستشفه من النص إن عمر بيؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى فين؟ فوق العرش فوق سبع سماوات، ده اللي أنا عايز أخده النص، من فوق سبع سماوات. هم اللي هم من فوق سبع سماوات؟ مش ممكن هيقول الكلام ده إلا إذا كان يعتقد أن الله فوق عرشه وليس في سائر خلقه بذاته، وهو من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه بدليل أنه قال سمع الله شكواها. هي موجودة فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ وربنا سمع شكواها من فوق سبع سماوات، ففهم معنى المعية العامة وفهم معنى علو الله على خلقه، علو فوقي. طب اسمعوا الرواية، أنا جايب لكم أمثلة كتير على أساس نعيش مع فهم الصحابة في هذه المسألة العظيمة. الحديث صحيح رواه أظن الإمام أحمد وأيضا ورد في سنن ابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. يتكلم برضو عائشة، إذا كان ده كلام عمر عائشة لها رأي ثاني، لا تعلم شو. إني لأسمع في المنزل غرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع من مين؟ من خولة، وخولة بتهمس إليه تكلمه بالراحة يعني، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي لوزوبها يعني، ونفرت له بطني حتى إذا كدرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم اني اشكو اليك فما برحت. حتى نزل جبرائيل نزل بإيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خلي بالكوا هنا الشكوى حصلت في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, بيت عائشة. عائشة والليل ثم برحت, يعني خلصت الشكوى وجبريل نزل على طول بقوله تعالى قد سمع الله ايه قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركم. يعني اذا خلي بالكم المسافه من هنا. انا عايز بس افهمكم حاجه, خوله بنت ثعلبه اشتكت الى رسول الله الشكوى اللي سمعتوها عليه الصلاه والسلام, فلما اشتكت اليه تقول عائشه ما برحت, بعد ما خلص الشكوى هتمشي. يجي جبريل مباشرة من السماء. احنا لما نيجي نحسب المسافة بيننا من السماء الدنيا كبيرة كبيرة, وبين السماء الدنيا والتانية مسافة زي ما بين السماء الدنيا والارض, وكسف كل سماء قد المسافة بين الاثنين لغاية ما تطلع للسماء السبعة, وفوق السماء السبعة ماء, وفوق الماء العرش, في حمله العرش والتوطن حول العرش, وطبعا جبريل عليه السلام. يعني يكون ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع اللي بيحصل, وجبريل ينزل برساله فوريه مباشره, ده ان دل على شيء فانما يدل على ان علو الحق سبحانه وتعالى في المسافة الطويلة اللي بيننا وبين العرش بالنسبة إلى الله ليست شيء, وإن كانت بالنسبة إلينا مسافة إيه لا يحصيها إلا الله. لكن إحنا بنقول إن المعية هنا من فوق العرش, يعني ربنا من فوق العرش بيسمع سمع مباشر لكل شخص, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم, ولا خمسة إلا هو سادسهم, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به. والشاهد طبعا كلام واضح. المهم خلينا نكمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسع ربي كل شيء ايه علم. يبقى المعية هنا معية ايه؟ معية علم, معية عامة. طيب شوفوا الرواية دي بقى, بس دي موت عائشة ام المؤمنين عائشة. الحديث عن عائشة وعلي بن عباس في مسند الامام احمد, كان عند عائشة وهي تموت ابن اخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر, فقال لها هذا ابن عباس يستأذن عليك ومن خير بنيك. فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيته. يعني عبد الله بن عباس عايز يزورها قبل ما تموت في مرض موتها, يعني تقول لا خليني من عباس هيقعد يزكي ويشي ويقول كلام طيب وكده يعني. فقال لها عبد الله ابن عبد الرحمن انه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله, فاذني له فليسلم عليك وليودعك. قال فاذن له ان شئت. شوفوا كده اخواننا في كده. قال فاذن له فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال ابشري يا ام المؤمنين, فوالله ما بينك وبين ان يذهب عنك كل أذى أو كل نصب يعني, وتلقي الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم إلا أن تفارق روحك جسدي. فقالت وأيضا يعني برضو هتقعد تقول تاني وتندح وكده يعني. فقال ابن عباس كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يكن يحب الا طيبا. ده كلام مين؟ والعقيده اللي احنا بنقول عليها دلوقتي فهم عبد الله بن عباس وعائشه سمع اثنين. وانزل الله عز وجل براءتك منين؟ من فوق سبع سماوات.
يعني سبحان الله يقول لك لا دي مش عقيدة الصحابة أبدا أن ربنا على عرش، وعقيدة الصحابة ما إيش تشبيه. هم اللي يسمون في دقيق. فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وسقطت قلادته فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها أو قال في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا. المهم قال دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لو أردت أني كنت نسيا منسيا. رضي الله عنهم جميعا. ده في كلام الوقت، يعني خلي بالكم ان عائشة سمعت من عبد الله بن عباس وهي قالت من فوق سبع سماوات. طيب ده دي كلام عائشة، كان شوف كده زينب ام المؤمنين. زينب ام المؤمنين صاحب البخاري عن انس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، اي من زينب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك ايه زوجة. قال انس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتمها به. ليه ايه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ايه ان تخشى. يعني رسول ما كتمش حاجه. ولذلك اللي بيميز رساله الاسلام وصدق الدعاء ان الواحد لما يعرف الحق يتكلم به ولا يأبى على يد من ظهر هذا الحق. أنا والله بيعز علي أن ترى الشيخ ما شاء الله بطول لحيته ويأتي في قضية يحاول أن يكتم فيها الحق بكل سبيل. الواحد والله أنا مش عارف أقول لك إيه، الأمور دي إحنا الوقت عايشين في عصر خلى الواحد يقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا وكيل. تقول كلام انس او فكانت زينب تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق ايه؟ من فوق سبع سماوات. خلي بالك من دي. في الرواية الأولانية بتاع أنس بن مالك تقول من فوق سبع سماوات، لكن في الرواية الثانية نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش في البخاري أيضا وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. يعني هي مرة بتقول من فوق إيه؟ سبع سماوات، ومرة ثانية تقول إن الله أنكحني في إيه؟ في السماء. يعني نزل الأمر لله بزواجها من السماء. من السماء يعني ممن فوق سبع سماوات. أقول كلام كده واضح. يبقى عقيدة زينب أم المؤمنين إن ربنا في السماء فوق العرش. مفيش فيها كلام. والنص صريح وواضح. وهذه ذكرتها وهذه ذكرتها. يبقى دي عقيدة الصحابة وهذه زينب أم المؤمنين. طيب أبو هريرة اللي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام حديث بيقول فيه من آمن بالله ورسوله، حديث صحيح رواه البخاري، وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبه الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه لي الفردوس. خلي بالكم في اللي جاي. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فاللي يسأل في الجنة فين؟ هذا النص الثابت إن الجنة فين؟ تحت العرش، والعرش سقف الجنة. يعني البحث اللي عايز اكلفكم بيه النهارده، وان كان المحاضره تابعه لما سبق، لكن اكتبوا البحث: تتبع اوصاف عرش الرحمن من القران والسنه. بالدليل طبعا يعني. يعني حبيبونا اوصاف العرش من القران والسنه. لاحظوا يعني العرش ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الاوصاف ذكر انه عظيم وكريم ومجيد، وان العرش اول المخلوقات المعلومه لنا، له حمله، له قوائم، ملائكه تطوف حوله، اثقل المخلوقات عند الله، وزنه عرشه ومداد كلماته. لكن انا عايز الحديث ده تصحصح معايا لغايه ما نستوعبه كويس. فبيقول ايه؟ فانه وسط الجنه وايه؟ واعلى الجنه. ازاي يعني يكون الشيء وسط واعلى؟ هي مش معضله لحد. يعني اقول لك مثلا الكاسه الكوبايه دي، هتلاقي ان الدايره اللي فوق اكبر من ايه؟ من اللي تحت. فنقدر اقول على اللي فوق ديت انها وسط هذا الشيء واعلى، صح ولا لا؟ زي الشكل الهرمي برضه، الجزء الاعلى هو وسطه واعلاه، ولو قلبته برضه القاعده بتاعته هتبقى وسطه وايه؟ واعلاه. احنا طبعا مش عارفين كيفيه الوسطيه، بس هذا امر ما هو صعب. لكن احنا بنقول ان الجنه درجات، 100 درجه زي ما عبر النبي عليه الصلاه والسلام، اعلى درجه فيها اللي هي الفردوس. هذه الدرجه وسط الجنه، واعلى الجنه ممكن وسط بمعنى السعه والعلو والامتداد، وفوقها عرش رب العزه والجلال. اللي بيفصل بين الجنه وبين النار، طبعا الكلام ده يوم القيامه، لان الجنه تحت العرش اللي هو ارض المحشر. يعني ارض المحشر فاصل بين النار بعمقها وبركاتها، والجنه بدرجاتها وارتفاعها، بحيث ارض المحشر اللي بيجتمع فيها الناس عند الانتهاء من الحساب بيضرب الصراط على متن جهنم الى ارض تسمى بعرصات الجنه قبل الجنه. يبقى دلوقتي عبور الناس من ارض المحشر لعرصات الجنه او فناء الجنه لازم يمروا فيها على النار عن طريق الصراط، والجنه لها ابواب وهي درجات مرتفعه اعلاها الفردوس وفوقها عرش الله عز وجل كما دلت النصوص. وان كانت الكيفيه الغيبيه كيفيه يعني لا نعلمها، لانها لا تمثل شيئا مما هو موجود في الدنيا، وانما احنا بنضرب مثل بقياس ايه؟ تمثيل ولا شمول ولا اولى؟ باب الغيبات كله امثله فيها بقياس الاولى. نقرا ايضا لابي حنيفه في كلام ابن القيم اللي رواه عنه يعني البيهقي، يعني ابن القيم ينقل كلام البيهقي عن ابي حنيفه: كنا ابا عصمه، ده بيقول الكلام ده ابو عصمه نوح بن ابي مريم، يقول: كنا عند ابي حنيفه اول ما ظهر، يعني ما اشتهر، يعني اذ جاءته امراه من ترمذ كانت تجالس جهما، فقالت: انت الذي، فدخلت الكوفة، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتيه. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ بتسأل مين؟ الإمام وحده قاعد يكلم الناس في الفقه والآراء وآراء العلماء في الفقه، وأنت ما أنتش عارف ربنا فين؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنه، ما ردش عليها. وطبعا ما كانش فيه يعني من الصحابة إن يجي واحد مثلا يشكك في قضية، هم أو حتى من التابعين وتابعي التابعين، عصر السلف الصالح، عصر السلف كله كان على إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر والإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وما فيش أفضل من وصف الله لنفسه عشان نصدق الخبر وننفذ الأمر. طيب، مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا، زي أبو عصمة،
وقد وضع كتابا إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: فرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه، أو أنت عنه غائب، زي ما تقول أنا معك يعني أؤيدك وأنصرك أو أتابعك أو أوافقك وأنت غائب عنه. البيهق بيقول: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفع عن الله تعالى وتقدس من الكون في الأرض، يعني يكون ربنا فيه في الأرض. وقال أيضا الإمام أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. حكم قاسي شوية، لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى، لك هو موجود في كل وجود من عرش وفيه. ما للأسف اللي قال الكلام ده مين؟ الشيخ طاع طلع فيه. ولو سألني خير عن الله أقول هو موجود ولا أدري أين هو. نفس كلامي، موجود في كتاب تحفيظ الصفات وأنا ربيت عليه. بس شوف كلامه حنيفة قاسي إزاي. إحنا طبعا ما قلناش الكلام ده في الشيخ طاع طلع فيه، بل هو أخي فاضل وكل حاجة. بس أبو حنيفة هذا الكلام ده صراحة على اعتبار أن الشخص يتعمد نفي الأدلة اللي ورد في كتاب السنة. من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت لأبو حنيفة: فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبو حنيفة عن من يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش ولكنه لا يدري العرش في السماء والأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. فالمسألة خطيرة، ما هيش يعني بالبساطة اللي بيصورها البعض، لا. للإمام ابن تيمية كلام في التعقيب على هذا جميل، انا مش هطول ابدا، لكن هقول لكم قصه الشيخ ابراهيم شعبان عضو المركز العام. قلت لك انا قبل كده الشيخ ابراهيم شعبان عضو المركز العام لجماعه انصار السنه المحمديه، بعد كتاب توحيد الصفات ده هو اللي هو الكتاب ده في الطبعه الاولى منه كانت توزع الاهرام، والكلام ده كان سنة 90 و91. الشيخ ابراهيم شعبان عنده قرابة 70 سنة رحمه الله ومات. انا كان ايامها لما عملت الكتاب ده بقى ما تحسب سن الواحد دلوقتي خش 91 لغاية 17 سنة، خد بالك ازاي؟ يعني الواحد عنده حوالي 30 سنة تقريبا يوم ما عملت الكتاب ده. فالمهم فوجئت بعد ما الكتاب اتوزع مع الاهرام ان جه لي جواب في البوسطة من الشيخ ابراهيم شعبان، انا مش شفتوش ولا اعرف، ومن مؤسسين جماعه انصار السنه المحمديه. عامل قصيده شعريه طويله بيمدح في الكتاب. اللي حصل ايه؟ الكتاب كنا بنرد فيه على الشيخ عبد الله عفيفي، فهو حصل بينه وبين الشيخ عبد الله عفيفي وعلماء الجمعيه مناوشات في باب الاسماء والصفات. فلما راى الكتاب بقى نفسه ان يكون الكتاب ده موجود ايام الايه؟ المناقشه. قال: الله فوق العلا رب ومعبود، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. بالله. وقال يعني قصيدة طويلة يقول: أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود، فعطل الله عن أوصافه حسب وشبع البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن ضرب الهدى مهلا، عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا، لا تركنوا لخواء أو لذي حسد، فالكل يسمى ورب العرش موجود، مات الجويل والراضي على أسف، إذ أول النصح والتواب معبود، والله نرجو أن يهدي لنا إخوة طه العفيف ومن حاكاه ليعود، إلى الصواب بإثبات بلا كيف ما أثبت الله أو في الخبر موجود. وقال كلام كتير في مدح وثناء، بس أنا ما إيه ما جبتش. الشاهد في الكلام إن الشيخ إبراهيم شعبان كتب لي في نهاية الرسالة: أتمنى أن أزورك قبل ان اموت. ده اللي قاله مين؟ الشيخ ابراهيم شعبان. ففي يوم من الايام سمعت انه جاي ناحيتنا قبل ما انتقل القاهره، كنت ساكن في جماليه بقاليه، اني جاي في مصباح ثقافي. فقلت للرئيس الفرع الدكتور الوصيف حزه رحمه الله، قلت له يا دكتور جيب الشيخ ابراهيم وتتعشى عنه. الشيخ ابراهيم مفكر ان اللي كتب الكتاب بتاع توحيد الصفات راجل اكبر منه في السن. لك ازاي؟ فالمهم بعد ما خلص الدرس وجم دخلوا البيت وضيفته وتفضلوا كده يعني، فبقول لي يا ابني انده لابوك. قلت له طب اتفضل بس هتشوفه على العشاء ان شاء الله. الدكتور وصل طبعا بيكتم في نفس الضحك. فلما العشاء جه قال والله من وقت لما سلم على دكتور الراجل اللي كتب الشيخ رضوان ده، الشيخ اللي كتب الكتاب. فالدكتور وصل قال له هو ده. قال له هو ده محمود؟ قال له ده محمود. فصراحه يعني كان موقف مؤثر جدا، راجل قام وبالاحضان وهو صراحه انا ما قاعد يقبل فراس الواحد. قلت بتعمل ايه؟ قال لي انا تمنيت في وقت من الاوقات ان الكتاب ده يكون معايا وارد بالرد اللي انت كتبته دي على مين؟ على الشيخ ايام المعمع، ايام الشباب. لانه قعد نصف قرن من الزمان في الدعوه الى الله تبارك وتعالى في قضايا الاسماء والصفات بالذات. الله يرحمه رحمه واسعه، لكن كان من الانصاف ان انا اروح في بلدي المحله والمحاضرة وسلم القصيدة دي لإخواني في المسجد هناك الموجود في المحلة رحمه الله رحمة وسعة. نجاوب على بعض الأسئلة الخفيفة فيما يتعلق بهذه المحاضرة الأولى أو الثانية في موضوع العلوم. في كمان أشياء هنتكلم عنها في المحاضرة القادمة مهمة جدا في هذه الموضوعات، موضوعات العلوم بالذات، وإحنا بنركز عليها على أساس دي. اكتب سؤالك، اكتب سؤال. المسألة فعلا في قضية العلوم تحتاج إلى بسط وتفسير وشرح حتى تستوعبوها استيعاب جيد، لأن قضية العلوم هي أهم القضايا. يعني المسألة الثانية زي الكلام والرؤية والأشياء دي ما خدتش نفس الحيز اللي خدته مسألة العلوم. نجاوب بعض الأسئلة كده. السلام عليكم وبركاته الشيخ الكريم، نرجو من فضيلتكم المبادرة والاسراع الى انشاء قناة فضائية لنشر العقيدة الصحيحة. يا ريت يا اخويا تمتلينا احنا كمان بتقول ان انا ولي برش. مين من اهل الخير يسمع ويجيب 6-7 مليون كده على الماشي يفتح بهم قناة؟ لانني بعد ان اقتنعت شخصيا بان الله في السماء فوق العرش وهو معنا بعلمي، لكنه جاءني بعد ذلك يبتسم لي واحد يقول ويقول ان الدكتور هدايه يقول ان الله لا يسال عنه بزمان ولا مكان، فصدقه لشهرته. يعني عايز يقول ان ايه؟ الشهره بتصدق او يصدق صاحبه؟ ابدا. صحيح الشهرة بتأثر، وتبين لنا فعلا ان الجهد بتاع اللي احنا بنزل ده صحيح، هو جهد طيب ومنشور في وسائط متعددة بتنتشر وبتصل، لكن القناة الفضائية او الاعلام عامل اساسي ومؤثر في نشر المحاضرات. احنا كان في نيتنا ان شاء الله عز وجل، وهذا ما زال ربنا سبحانه وتعالى سيوفق يوما من الايام من يقوم على نشر العقيدة الصحيحة في القنوات الفضائية. احنا نتمنى القنوات دي كلها تبقى قناة. امبارح والله قاعد بقلب في القنوات الفضائية 12 قناة اسلامية. 12 قناة قاعد بقلب فيهم. الاقي فضيلة الشيخ فلان، تقلب الاقي برضه هو موجود في القناة الثانية، لا. تقلب الاقي في الثالثة، والكلام واحد. الكلام ده بيفيد في ايه؟ ان عامة الناس اللي ما عندهاش ثقافة اسلامية مرة. في مصر الناس دلوقتي بدأت تفهم وكلام من ده، ولذلك بقى الكلام متكرر وخلاص. لكن الناس اللي ما سمعوش حاجة عن الإسلام خالص في تونس والجزائر وفي المغرب وفي دول كتير اللي وصلوا من الرسالة، دعوة إخواننا دي تفيدهم جدا، لأن هم مجرد إن يسمع كلام الرسول اللي محجوب عنه أصلا ده يعتبر إنجاز، لأن بيبقى في وقت من أوقات السنة غايبة عن الناس لدرجة لما يسمع كلام الرسول كأنه أول مرة يسمع. لكن الإخوة اللي درسوا هنا وعرفوا فيهم الكلام ده وسمعوه مرة واثنين والعيط والبكاء وخلصوا، عايزين اصول العقيده اللي يفهموا بها دينهم ويرتقوا الى مرحله اعلى، يكون هم نفسهم سبب في هدايه الاجيال اللي جايه بعد كده. في العمليه دي مش موجوده، محتاجه فعلا الى تنبيه وتركيز على قضايا العقيده. لكن نحن نواجه حربا، بقولها لك بصراحه. ولذلك انا كتاب لي اسمه فضائيات الغزو الفكري، بجهز الطبعه الثانيه منه، فبحدثه على حسب القنوات. انا كتبت كلمه القنوات الاسلاميه ارتضي بها رب ابتغي بها وجه الله عز وجل وارتضي بها ربنا، اطلب الرضا في هذه الكلمه، ان هذه القنوات ان لم يعدل اخواننا وجهتهم وتكون خالصه لله تبارك وتعالى فعلا، بحيث تكون هذه القنوات تمثل، احنا عايزين كسر القنوات، انتوا عارفين الكسره سببها ايه؟ عمليه تجاريه محضه. مش منافسه في الخير زي ما يظن البعض، لا. ان الناس لما يكتشفوا هذه الحقيقه هتبقى انتكاسه دعويه. احد الاخوه بيقول لي انا اتصلت، والله الكلام ده النهارده، على برنامج عاملينه في قناه باب التلفزيون. فالمهم قاعدين، فالاخ لقاهم بيلخبطوا في قضيه معينه، في قضيه الاسماء والصفات. فالاخ عايز يتكلم، بيقول لي فتحت التليفون واتصلت، وقفوني على الخط. الفاتوره ما اتكلمتش طبعا، قاعد بنتظر. الفاتوره جت لي 135 جنيه. بيقول لي ده مش نصب يا شيخ؟ الاخ بيقول لي، قلت له هي من ناحيه نصب نصب، مش محتاجه كلام كتير، لان المفروض ان انا اتصل يدي مشغول، والقنوات الفضائيه المحترمه بتعمل كده، لو اتصلت يدي مشغول ما يفتحش عليك الخط. انما اي واحد يتصل يفتح عليه الخط وياخد منه 165 جنيه، اي واحد هيتصل مش هيتصل تاني طبعا، وهيقول الناس حراميه، وهياخد فكره سيئه عن الدعوه الاسلاميه، وهتنعكس بعد كده على شيوخ الاسلام وسلطه الاسلام اللي دول كذا وكذا وكذا. ولذلك يقولوا اتقوا الله في انفسكم. الحكايه مش حكايه ماده وبتاع. وبعدين احنا شفنا التضخم اللي موجود. الاخ اللي هو المسؤول نفسه عن موضوع الايرادات بيقول لي 40 مليون مكسب قناه في سنه. ليه؟ وانت فلوس ايه؟ المفروض فلوس تعمل على المشايخ في الدعوه، بدل المشايخ يروح بعربيته او يروح بمواصلات ويقعد يقول ويطلع يروح وممكن يبيت في السكه، الشيخ بقى يروح العربيه تجيبه وتوديه، يبقى في نظام معين يحس فيه الشيخ باحترام نفسي، مش رايح فرض نفسه على الناس. هم الناس فرضين نفسهم على هناك، يقول لك خلاص يا اخي انت جاي، انت اللي جاي هنا. انا بقول الكلام ده جايز اخواننا يقول لك لا ده انت كده هتخلي الصوره مش حلوه. لا، احنا بننقض نفسنا لسبب، ان الكلام ده هينعكس علينا تاني ونتحمل احنا مسؤوليه. لا، احنا نبرا الى الله عز وجل من ذلك. هم بيأدوا رساله الله يعينهم ووفقهم، لكن ينبغي ان نتطهر من هذه الاشياء اللي بتسوء سمعتنا وسمعه الدعوه للاخرين. ونتمنى لو ربنا عنا في فتح قناه فضائيه ان لا يحدث هذا ولا نسمح به ابدا، لان القضيه تمن ربنا سبحانه وتعالى ييسر بمن يقوم بتوحيد هذه القنوات في قناه واحده، ويكون المال كله مال واحد، وهذه الاموال تستخدم في دعم الدعوه بحيث تكون في ابهى صوره ممكنه تعبر عن الاسلام والمسلمين. انما مفتوح الوقت اكثر من كام؟ في خمس قنوات مفتوحه ثانيه غير 12، يبقى كده 17 قناه. وتفتح تلاقي نفس النظام ونفس الشكل، نفس النظام بيتكرر، نفس الوضع بيتكرر، وما تجيبوش فلان وتجيبوا فلان. معلش، مما لا شك ان السماء الدنيا تعلو السماء الثانيه. اذا لو سالني السائل فقال لو قلت ان الله على العرش فهو في مكان وحيز، لا الكلام ده غير صحيح، ده قياس شمول. يقول لك لو كان ربنا كذا يبقى كذا، يبقى ده قياس ايه؟ شمول. ما هو الكلمه اللي عامل لهم ازعاج ان بيستخدموا قياس التمثيل والشمول في وصف الحق سبحانه وتعالى. فقلت له هذا لا يلزم، لان العرش اعلى المخلوقات. فسيقول لو اثبتنا نزول السماء لكانت الدنيا السماء الدنيا والسماء الثانيه تحيطه. فماذا اقول في هذه الشبهه؟ كل ده قياس تمثيل وقياس شمول لا يطبق على الحق سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني والله احبك في الله اكثر من ابي. الله يكرمك. بس يعني المبالغه قوي ديت يعني، لكن ايا كان ربنا يجعلنا المحبه في الله تبقى اكثر من المحبه في الرحم. ارجو منك يا شيخ ان تذكر لنا اسماء المشايخ الذي يعتمد عليهم في العلم الشرعي وخصوصا في العقيده، ولا سيما مشايخ مصر وتذكر لنا من ينبغي علينا الحذر منهم، وهل مدرسة الديسكيميريا اعتمد عليها في هذا الباب؟ وجزاكم الله خير. ايه رأيك السؤال؟ انا عايز اقول لك الحاجة، احنا بنتعلم العقيدة بحيث نفهم، مفيش واحد تقول لي لا ما اسمعلوش خالص وحذر منه ابدا، لا فلان ولا حتى اللي هم واقفين من الواحد موقف سيء بلا داعي. يعني في مشايخ دلوقتي يعني يسعوا بكل سبيل ان يمنع الدكتور محمود ان يتكلم في اي قناه من القنوات، ليه؟ ما تعرفش ايه السبب، ما اعرفش. جايز احنا هنعمل فتنه في الامه الاسلاميه، هاي وجهه نظر عنه، لكن انا لا امنع ان اي واحد يقول لك ما احذر من فلان وما تحذرش من فلان، انما اقول لك اتعلم العقيده الصحيحه وانت تقيم كلام فلان وتاخد منه الحق وترد عليه الايه الباطل. وده منهجكم ونفس منهج ابن تيميه، الله كلمه الحق عند الصوفيه هيقول دول عندهم كلمه حق، الله كلمه باطل عند المتمسكين بمذهب السلف نفسه، مول احنا على مذهب السلف ويقول لهم لا انا اسمعكم جدا، وده منهج البشر. وكذلك اجعلكم امه الايه البشر، وما فيش واحد يا اخي خالص يعني زي ما بنقول ان فلان ده هو له كذا وفيه كذا وكذا، احنا برضه هتلاقي فيه يقول علينا فينا كذا وكذا. فانا ما اقدرش انني اقول لك اسمع من فلان وما تسمعش من فلان، اقول لك لا، ان جاب لك الدليل الواضح بالكتاب والسنه خده. وانا لو شفت كلامي كلام خارج ما هوش فيه مدعم بادله ولا بدليل واضح، ولا اسمي من غير دليل، لان موضوع الاسماء الوقت هو عدد ساعه في اي مكان اروح فيه كل الناس اللي جايه على اسماء الحسنى، ان ما كانش الحق واضح فيه والدليل واضح ما تاخدوش، يبقى المثل هنا. لكن اخواننا في اسكندريه جزاهم الله خير قاموا بواجب في الدعوه ونشروا العقيده بشكل او باخر، لكن لهم ما لهم وعليهم ايه ما عليهم. احنا ما نقدرش نقول فيهم ان ما تسمعش لحد ابدا، اسمع ومحص ودقق وقيم واسال، انا سالت كذا الدليل ايه، ولو لقيت حاجه حكت في صدرك استغفر واسال برضه من تثق فيه. اخ تقريبا يقول ايه، قرات كتاب فضيله الرد المسير الميسر، جزاك الله خير على ما فيه من بيان الحق بدليل والرد على الاراء المسير، ولكن ارجو الله ان تقبل هذا النقد المتواضع فحال قراءه الكتاب حضرتك بدات بالرد العلمي على الميسر ثم تتكلم عن لقائكما عن لقائكما في الفضائيات وتذكر وتندد به ثم تستطرد الكلام بالدليل مره والرد العلمي، ووددت ان لو كان هذا التنديد والتنكيد في بدايه الكتاب فقط. لا يا اخي عشان انت مش واخد بالك، احنا ليه دخلنا كلمه الرد العلمي؟ بعض اخواننا يتصور ان الرد العلمي، وده برضه من ضمن الاشياء اللي محتاجه في المنهج عشان اخواننا اللي بيسالوا عن منهج الرد على الكتاب بتاع عبد الله كامل، الرد العلمي ليس معناه الا تتعرض الى واقع، يعني واحد حدثت معه لقاءات انت ما تعرفش ايه اللي حصل فيها وانت ما سمعتهاش، والفواصل الكلام اللي كان في الفواصل بين اللقاءات، يعني بيتكلم شويه وبعد يقول لك فاصل، اللي هو بتاع دليل ده قناة برنامج عمل يقول لك فاصل، طيب في الفاصل ده نقعد بقى في الفاصل ده نقول كلام ما حدش بيسمعه من ده، دي اخبارك ازاي؟ الكلام اللي حصل في الفواصل دي حج عليه كان ينبغي ان هو يسكت وما يطلعش لا بيان ولا غيره، لكن تخيل واحد قاعد بيتكلم في خلال 7 حلقات متواصله في ذات القران دي يسمع كل الناس في امه محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحب الدراسه اصلا المفروض يكون جالس معاه بيناقشه الراي وراي الاخر، ورايه هو باطل ومعتزلي ومعوش على صواب، فازاي انت تربط الرد العلمي بالواقع بحيث ان الشخص يعيش المثل؟ احنا ما احناش بامام للتنميه مثلا يرد على البكري، ما البكري ده كان في عصره، رد على علماء كانوا معاصرين له واذكرهم بالاسم، ده مش عيب. وفي نفس الوقت تهكم الرجل منا وقال تنقض الجمل فولد ايه فأرا، فانا بقول له يا تنقض انت فارنا اسدا وفقرا ام نمسا وجربوعا وفارا، اللي زعلك يا اخي دلوقتي واحد يعني اشمعنى ما زعلتش ليه يعني اخي بالك ازاي لما تهكم مني وقال الكلام ده مع انه على بعض. وانا لازلت اقول واقرر ان مذهب الدكتور المسير مذهب معتزلي محض باطل زهني. انا لا اواري فيه كلامه فيها كلام جهمية ومذهبه فيها مذهب ضلالة مش مذهب ده. فايه اللي مزعلك في كده يعني؟ لكن ايا كان انت عندك 10 اسئلة كده 10 اسئلة اجبنا عليها باجابة واضحة كالشمس. خلي هو يجاوب عليه. انما وبعدين انا بشر برضو يا يعني. يعني لازم تلاقي دكتور محمود يعني منزه. ما لازم الواحد برضو من كثر التعب والضغط وقعدنا معاه مره واثنين والراجل مصر على ان يصحح البدعه المنتشره تحت مسمى الفاء الاباء والابناء. حاولت معاه مره واثنين وبالادب وبالذوق ويا فضيله الشيخ وكذا وكذا وكذا. يبقى لما نقول كلمتين كده في البتاع زي البهارات كده في قلب الكتاب تزعل. والله يا احد الاخوه فضيله الشيخ عادل الشربجي اللي هو مشرف الدوره بتاع متر رخا اللي في غربيه. اول ما رحنا هناك في الدوره قال لي اسمع الله يكرمك احنا عايزين كلام يكون هادي وبسيط. قلت له خلاص على عيني والراس انا مش هتكلم حاجه خالص. فبدا هو يروح للمشايخ بنفسه ويفوت على كل المعترضين ويقعد معاهم ويقول ايه القضيه؟ انتوا ليه خايفين من اسماء الحسنى اللي تكون ثابته بادلتها وتتكلموا فيه؟ راح لمصطفى العدوي وقعد معاه الشيخ مصطفى العدوي. راح للشيخ مش عارف في المنصوره هناك اسمه محمد جبر. راح معرفش مين الشيخ مجدي عرفات. راح معرفش قعد معاهم كله. فلما هو قعد يناقشه وبنت المساله مساله يعني لم ينصفه غير الشيخ مصطفى العدوي. قال له والله شوف الباب ده اهو باب نحن نخشى ان ندخل فيه. والدكتور محمود قدم فيه جهدا طيبا وجزاه الله خيرا. ومن خجل عنه فكلامه باطل وينبغي ان يرد. قال الكلام ده صراحه جزاه الله خير الشيخ مصطفى. اللي عايز اقول لكم الشاهد ايه؟ الشيخ عادل لما عاش القضيه قال لي والله كان الله في عونك. قال لي لو مكانك ما حقدرش اتحمل اللي اتحملته. هل يجي واحد هنفجر فيه لان لما الاقي واقف واحد مش عايز يتبعه اعمل كده ايه؟ اقول له ماشي يا اخي تبقى تتكلم فيه ايه يا عم الشيخ؟ اذا كان دي الاسماء واضحه بقى دلتها هي ومش عايز تاخد بيها وعايز تمشي الاسماء اللي معلاش دليل وانت بتقول الاسماء دي هي ما ثبتتش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مره يروح يقول لهم الشيخ انا هجيبه لكم ويقعد معاه ولو في حاجه على عايزين تقولوها الراجل لو كان في خطا هيرجع هو يقول الكلام ده. دلوقتي بقى دول الواحد يبعت له رساله يقول اسمع يا ابني بعد ما بنت الحق ودرسنا 11 محاضره في الاسماء مع دور التوحيد والصفات. قال له قول لاي شيخ من المشايخ اللي عايز يقعد مع الدكتور محمود يعني الشيخ عادل هو المشرف في المساله دي هناك الاول مش هقوله بقى هجيب لك الشيخ محمود لا هو يجي الاول يستاذن واحنا نستاذن الشيخ اذا كان هيسمح يقعد معانا ولا لا. انا بقول الكلام ده الشيخ عادل امبارح ليا كان موجود عندي في جرب البيت. قلت سبحان الله يعني شفت يا شيخ عادل اما يكون الحق واضح وانت حاولت وسعيد بكل ما استطعت وما فيش فايده بيكتموا عليه. والغريب في الامر وفجاه في قصيده اسمع ذلك على معلومه برضه من المعلومات خلاص هنختم بقى قصيده الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما استطاع. القصيده دي حقوق الملكيه الفكريه للعبد لله بتعتلي اللي عمل القصيده دي اسمه الشيخ حمزه بن فايع الفتح ابو يزن. كتب هذه القصيده لما خلصت الكتاب في نشر اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه اسمها اللؤلؤه الفضلى لحظه دي. وعمل ليها تنازل بخط مكتوب علشان هذه الحقوق طالما جت في التالي على اساس برحائم انشدها احد الاخوه على اساس برنامج كنا بنسجله والله يكرمهم اقفلوه برضه. انتوا عارفين المشكله دي اللي خدها من دلوقتي ودي سرقه عالمي وبقول لك صراحه قناه الناس وقناه الرحمه بتبيع القصيده لا استاذنوا صاحبها ولا استاذنوا حد. ونأخذ بيقول لي طب ما ترفع لهم قضيه ترفع لهم قضيه ليه يا ابني؟ وهم يا اخوانا حتى لو عملوه اخد بالك ازاي؟ بس انا عايز اقول لك ان حقوق الملكيه الفكريه ان كانوا هم بيراعوا حق الناس اخذوها من وعملوها دلوقتي نغمه حتى ادوها لمين؟ للناس اللي هم بتوع النغمات اتصل برقم كذا وتنزل لك نغمه وبيعلنها لقناه الناس. هنعمل ايه يا اخوانا بس؟ فبقول لك الاخ يعذرنا ان كان في بعض الكلمات فده من الغلب اللي شفناه. كفايه كده بقى اسئله. ايوه اقتراح القناه هذا ليس سؤالي ولكنه اقتراح. هذه المحاضرات يراها الاف الناس، فاني اقترح على فضيلتكم فتح حساب في احد المؤسسات للتبرع لعمل قناه العقيده، وان تكون في المحاضرات رقم الحساب حتى يرسل الطلاب تبرعاتهم من جميع الانحاء. والله هي فكره كويسه، بس انا ما اعملهاش، لان انا اصلا انا ما عنديش طاقه بعد اللي عملته والحاجات اللي عملتها. لحظه كده يا اخوان، ما حدش هيقدر هذا الجهد اللي بذل في قضيه الاسماء الحسنى، خصوصا في توحيد المجلد بتاع الاسماء، الاسماء المقيده والمصحف ومشروع ترميز السنه والاسماء عند النصارى والكبشه الثان والحاجات دي كلها، دي خدت طاقه كبيره جدا جدا. يعني جاز ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالملكه في التاليف عشان نجمع الحاجات دي. اخواننا فيهم البركه في انهم يوصلوه، لكن انا نفسي هتمثل جهد اضافي وضغط عليا انا ما اقدرش ان انا اسد فيه صراحه. انا اتحملت القضيه على اساس اخواننا جم عندي في البيت وارادوا ان يفعلوا ذلك. ان جاء احد الاخوه على عين والراس، ما المحاضره اللي بقولكم ديت هي نفسها المحاضره اللي هتنقل. وان شاء الله عز وجل لو في هتسجل دوره بس على اساس بقى يكون تصوير ينفع يتقال للناس، مش تصوير كده، تصوير يعني على الاقل اخواننا يهتموا بالحاجات اللي تنفع، لان هم في الامر يقول لك لازم التصوير بمواصفات معينه. فالمساله بالنسبه لي انا والله يعني الله عز وجل انا كل ما يهمني ان تصل رساله الى الناس. اما انا فاتمنى الا ارى هذه القنوات لان كلها فتنه. فتنه والله، وفتنه هتعرف اثرها بعدين. فان كانت مامونه والشخص عايز يدي رساله خير وبركه. والا هدوم الوقت عارفين تقعدوا مع الدكتور محمود وبيريد يقعد معاكم في المحاضره بعد كده عشان تقعد مع الدكتور محمود لما تركب عربيه او تبقى مش عارف بقى حاجات بقى في لو قاعد مش عارف فين في 6 اكتوبر والحته الكبيره ديت، هتدور على الدكتور محمود فين تقول له يا ريت المكان فتح فخلينا كده كويسين وحلوين. ان جاءت فالحمد لله، لم تاتي فنحن ولله الحمد على ما نحن عليه. واخواننا اللي لهم رغبه لن نمنعهم، في اخوه كتير على فكره، في اخوه كتير من الراغبين في تدريس العقيدة وهم مغمورون لا يعرف عنهم أحد، ولديهم كفاءة في تدريس العقيدة قوية جدا جدا، ملكة في تدريس العقيدة. كلموني وقالوا احنا على تم الاستعداد ان احنا نقف ونقوم بتدريس ومناقشات بحاجات تمس الأمة. يعني انا سبيل المثال يا اخواننا، مثلا الصوفية لما لا يتطرقون الى نقاشات علمية جادة تكشف ما عندهم وتبين الناس الحقيقة؟ والكلام ده بسمعه في الوعظ. الجوانب الفكريه في اللي تناقش مناقشه علميه مثيره. انتوا عارفين قناه المستقله بتعمل حوار اسمه حوار الصريح بعد التراويح في رمضان. مناقشه علميه ساخنه على اعلى ما يمكن. ومفيده جدا واثرت في الشيعه تاثير ما اثرش فيه مثلا مع انها 30 حلقه للذات او 10 15 حلقه في الشيعه بس. خلت الشيعه افتوا بعدم جواز او حرمة النظر الى قناة المستقلة، لان اللي بيسمعها من الشيعة بيرجع للسنة على طول، وهو برنامج صغير بس نافع. انما البرامج المعتمدة على ان الشيخ يقعد يقول كده قدام الناس، لا، احنا عايزين الرأي والرأي الاخر يتناقشوا والحق نفسه له، عايزين سيادة فعالة. هذا ما نريد ونتمناه. اسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. الاخوة في مدوق على صيام 3 ايام من الشهر، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.